بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ونجيب على سؤال من الدرس الماضي. يقول معنى السؤال: ذكرتم الأثر بالنسبة للتعامل مع الأب، وأن الولد من الآداب لا يسمي أو ينادي أباه باسمه، لا ينادي الولد أباه باسمه، ما يقول يا فلان، لا يقول يا أبي، يا أبا عبد الله، يا أبا محمد. فهل ينسحب على الزوجة مع زوجها؟ هذا السؤال. ما في مجال للقياس هنا، والزوجة يجوز لها أن تنادي زوجها بالاسم، يا محمد، يا عبد الله، ما في شيء يمنع، ولا في إساءة أدب، ولا في قلة احترام، ولا شيء. فلا ينسحب على الزوجة مع زوجها. انتهينا من الأبواب والأحاديث في أول هذا الكتاب فيما يتعلق بحق الوالدين وبر الوالدين وما يترتب على عقوق الوالدين من جزاء. نبدأ من درسنا اليوم في الأبواب التي تتعلق بالأرحام، الأقارب، من جهة الأم أو من جهة الأب. هؤلاء الأقارب رتب الإسلام لهم حقوقا وأوجب لهم صلة، وصلة الأرحام من الواجبات كما سيأتي من الأدلة التي في هذا الكتاب. ونبدأ من أول باب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب وجوب صلة الرحم: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
نعم. باب وجوب صلة الرحم، هكذا قال البخاري رحمه الله، ويأتي بالأدلة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على وجوب صلة الرحم. والرحم في لسان العرب بيت منبت الولد، هذا يسمى الرحم، ووعاء الولد في البطن هو الرحم. كذلك أيضا في لسان العرب الرحم أيضا القرابة، وهنا هذا هو المراد في هذه الأحاديث. صلة الرحم يعني تواصل والإحسان إلى القرابة، أطلق على القرابة وأسبابها الرحم، كما في كتب لسان العرب. الرحم اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب، يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين محرم أو غير محرم، لأن سيأتي لنا أن الأقارب أو الأرحام منهم محارم ومنهم غير محارم، وكلهم أرحام يجب صلتهم. من خلال هذه الأحاديث والدروس القادمة إن شاء الله سنعرف ما يتعلق بالأداب والأخلاق والأحكام التي تتعلق بالأرحام، حكم صلة الرحم، وما هو مفهوم صلة الرحم، ما هي فضائل صلة الرحم في الدنيا وفي الآخرة، وهكذا أيضا سنعرف ما هي الأسباب التي تعين على صلة الرحم، وكذلك أيضا نعرف ما يتعلق بالمقابل بقطيعة الرحم، ما هي عقوبة قطيعة الرحم في الدنيا وفي الآخرة. كذلك نذكر أسباب قطيعة الرحم، أسباب قطيعة الرحم، لماذا الناس يقطعون أرحامهم، أقسام صلة الرحم، لأنه من الرحم الواجب صلتها ويحرم أن تقطع، ومن الرحم يستحب صلتها ويكره أن تقطع، وهكذا أيضا من الأرحام صلة الرحم الفاسق، صلة الرحم غير المسلم. هذه مسائل تأتينا إن شاء الله من خلال هذه الأحاديث في الدروس، من الدرس اليوم إلى الدروس القادمة نذكر أحوال الناس في صلة الرحم، لأن الناس في صلتهم لأرحامهم أقسام، والواصل للرحم وفيه المكافأ وفيه القاطع أيضا للرحم، نتكلم عنهم إن شاء الله. كذلك الوسائل التي تعين على صلة الرحم، وخاصة في أيامنا، هناك وسائل بالأفعال، وهناك أيضا وسائل بالأقوال، وهكذا أيضا تكون الصلة ببذل المال. هذه مسائل مهمة تدل على رحمة هذا الدين، وأن هذا الدين دين جاء بالأخوة بين الناس، جاء بالحث على صلة الأرحام والتواصل والإحسان إلى الأقارب، مما يقوي رابطة الأخوة في المجتمع المسلم. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم هو حديث تكلم فيه أهل العلم، وهو حديث ضعيف في سنده ضعفاء. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي. هذا ضمضم مختلف فيه، وأكثر علماء على تضعيفه. قال حدثنا كليب بن منفعة، كليب أيضا ضعيف مجهول الحال ابن منفعة. قال: قال جدي، جده صحابي بكر بن الحارث الأنماري أبو المنفعة، كليب بن منفعة ابن بكر بن الحارث، بكر بن الحارث رضي الله عنه صحابي. قال: يا رسول الله، من أبر من الناس؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. حديث ضعيف، لكن أحاديث كثيرة تأتي تشهد على معنى هذا الحديث، وأن صلة الأرحام وبر الأقارب درجات لا شك. أول ما يأتي من الأقارب الأم، ثم الأب، وهكذا الجد والجدة، العم، العمة، خال، خالة، وهكذا درجات. هذا الحديث: أمك وأباك أختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يعني بعد ذلك. ففيه الحديث هو ضعيف، لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأنه ضعيف لا يصح، سنده ضعيف، لكن معنى الحديث يأتي في أحاديث أخرى، وأن الأرحام درجات، ومن الأرحام ما هو واجب صلتهم، ومنهم من هو أوجب من الآخر، وهكذا من الأرحام من يستحب صلتهم ويكره مقاطعتهم. تأتي هذه المسائل من خلال الحديث القادمة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببدارها.
نعم، هذا حديث صحيح، هو في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة، وهكذا أيضا جاء في البخاري أيضا لكن باختلاف اللفظ من غير ذكر آخر الحديث، غير أن لكم رحيما سأبلها ببلالها. هذه البلال الصلة، صلة الرحم، هذه اللفظ ليس في البخاري لكن الحديث صحيح. ويقول البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله ثقة ثبت حجة، يعني من كبار علماء الحديث، عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. البخاري رحمه الله ما أتى شيء من عنده، أتى بأسانيد، أسانيد أخذها عن مشايخه عن شيوخه وهكذا إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نعرف الناس ليش في الأيام المتأخرة يزعلون على الإمام البخاري، ما أتى شيء من عنده، هو أخذ الأحاديث من شيوخه الثقات ثم رواها عن شيوخ شيوخه، هذا سند كلها أسانيد، أسانيد. لكن الظاهر أن فيه سبب وهو الإسلام، انتقاص الإسلام، ولا يمكن أن يتكلم عن الإمام البخاري مسلم إلا عن جهل. أما البخاري إمام علم معروف وشهد له الأئمة، وترجمته تدل على فضله وأنه من كبار أئمة الإسلام، فالطعن في إمام من أئمة الإسلام هو طعن في الإسلام، هذا هو المراد. لكن من الناس جهلة يقلدون، لا يقصدون الإسلام ولكن يقلدون غيرهم، لكنه إمام لا شك في ذلك، الذي يعرف ترجمته وتصنيفه لصحيح البخاري هذه بنفسها شهادة له، مثل صحيح البخاري لا يوجد كتاب على وجه الأرض إلا القرآن بس، كلام الله في هذا الدين، دين الإسلام. صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند جمع فيه أبواب الإسلام، أحاديث الإسلام في جميع أمور الإسلام، في كل باب من أبواب الدين في صحيح الإمام البخاري 97 كتابا: كتاب الوضوء، كتاب التفسير، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الأدب، كتاب 97 كتابا في هذا الجمع الأسانيد الصحيحة. وهذه الكتب أو هذه الأحاديث التي صحيح البخاري هو اختارها من أكثر من 700,000 حديث، 700,000 جمع، أخذ المختصر فقط في صحيح البخاري. فنسأل الله عز وجل أن يرحم البخاري ويجزيه خيرا عن الإسلام والمسلمين. ونحن نقرأ كتابه الأدب المفرد، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر من الله عز وجل إلى لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنذر عشيرتك الأقربين، انصحهم، أمرهم بالمعروف، بين لهم. جاءت الآية، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى، نفذ الأمر مباشرة، نزلت الآية قام للصحابة، قام للناس، أمر بعض الصحابة أن ينادوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. هذا هو الإنذار. يا بني عبد مناف، كلهم قريش لأنهم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الأمر: أنذر عشيرتك الأقربين. فنادى الأقربين من قبيلته: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار. إذن لابد من العمل، لابد من الإيمان، والعمل الصالح حتى تكون سبب لرحمة الله عز وجل وإنقاذ النفس من النار. لأن ظهر من الناس من يعتمد على قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويترك العمل، لا يترك العمل بل يترك الصلاة اعتمادا على قرابته. خلاص يقول: يشفع لي محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لي يوم القيامة لأني من قرابته، أو لأني أصلي عليه كل يوم 20,000 مرة. لكن هو لا يصلي الصلاة المفروضة، لا يقوم بالواجبات اللي هو الفرائض التي عليه، لأن اعتمد على هذا، لا يعمل العمل الصالح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم، يعني كل واحد يعمل العمل الصالح، يوحد الله عز وجل، يؤمن بالله ويعمل الأعمال الصالحة، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، يعمل الأعمال الصالحة. أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار. إذا كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة يقول لها: أنقذي نفسك من النار، لا يكفي قرابتك، أنا أبوك، لكن لابد أن تعملي، لابد أن تعملي عمل صالح، تؤمني بالله وتوحديه وتجتنب الشرك بالله عز وجل. هكذا العمل الصالح، أنقذي نفسك من النار. النسابة والقرابة لا تفيد يوم القيامة، كل واحد بعمله يوم القيامة. فإني لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك. إذا أخللت بالإيمان بالله، إذا أخللت بأداء الواجبات، إذا أراد الله عز وجل أن يعاقبك على فعل، هكذا المعنى، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا حديث رواه الإمام مسلم وغيره. هذا الشاهد من ذكر هذا الحديث: غير أن لكم رحما سأبلها، يعني سأصلها، سأصلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنقذوا أنفسكم، يعني خلصوا أنفسكم من النار، تداركوا، أخرجوا أنفسكم، اعملوا بالأسباب التي تنقذكم من النار. فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أي إن أراد الله أن يعذبكم فلا طاقة لي أن أنقذكم، فلا تتكلوا على قرابتي. هكذا قال شراح الحديث: فإني لا أملك لك لفاطمة، أي إن أراد الله أن يعذبكم أو يعذبك فلا طاقة لي أن أنقذك، فلا تتكلي على قرابتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن لكم قرابة سأبلها ببلالها. البلال أو البلال جمع بلل، ومن كلام العرب يعني أصلكم في الدنيا، لا أغني عنكم من الله شيئا. استعير البلال للوصل لصلة الرحم، كما أن اليبس يستعمل للقطيعة. هذه من كلام العرب، من كلام العرب، نريد نتعرف على كلام العرب. والرحم كما جاء في الأحاديث وأشرنا سابقا من يمت إليهم بصلة من جهة الأبوة أو الأمومة، كل قريب للشخص يعتبر رحيما له، يعني من جهة الأم أو من جهة الأب هذا قريب، هذا هؤلاء الأقارب. وصلة الرحم أيضا تكون بأنواع من الصلة، تكون بتعليم العلم، تعليم العلم هذا من الصلة، فإذا عندك علم ونقلته لأبيك أو لأمك أو لجدك أو لجدتك أفضل الصلة، لأنه ينتفع بهذا العلم ويضاعف له الأجر والثواب بهذا العلم، فهذا من أفضل أنواع الإحسان للأقارب، العلم أفضل من المال. والصلة الثانية بالمال عند القدرة، عند الحاجة، إذا احتاج هذا الرحم من الأقارب وأنت عندك القدرة صل هذا الرحم بالمال، أعطه من المال. وفيه صلة أيضا بالكلام وبالمراسلات وبالتواصل عند عدم القدرة على الوصول بالأقدام والمشي والسيارة، وخاصة إذا كان مكان بعيد أو في بلد أخرى، فالاتصال بالهاتف أيضا من الصلة، من أنواع الصلة، تطمئن على أرحامك بالتواصل، بوسائل التواصل المتوافرة. نعم.
قال رحمه الله: باب صلة الرحم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
نعم. باب صلة الرحم، هذا الباب الثاني الذي يذكره البخاري رحمه الله. وعرفنا أن الرحم كل قريب من النسب من جهة الأبوة أو الأمومة يعتبر رحم، تجب صلته وتحرم مقاطعته. باب صلة الرحم، هذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وأتى به البخاري هنا أيضا في كتابه الأدب المفرد. قال: حدثنا أبو نعيم، هذا شيخ البخاري إمام الفضل بن دكين رحمه الله، أبو نعيم شيخ البخاري، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب ثقة، سمعت موسى بن طلحة يذكر، قال عن أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري هكذا هو معروف عند الناس بالكنية، واسمه خالد بن يزيد، أبو أيوب الأنصاري خالد بن يزيد رضي الله عنه، أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي يعني سكن في البادية، تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، وقف أمامه في مسيره صلى الله عليه وسلم، وقف هذا البدوي هذا الأعرابي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ قال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. طلب شيء يعني قيمته عالية، ما طلب مال ولا طلب بعير ولا طلب، لا، أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، يريد الجنة والبعد من النار. والسؤال هو من وسائل طلب العلم، من وسائل طلب العلم تسأل العالم، تتصل بالعالم: أنا أريد أعرف يجوز أو لا يجوز، فعلت كذا وكذا، هل الوضوء صحيح، هل الصلاة صحيحة، تعلمت. من وسائل التعلم سواء وسائل طلب العلم السؤال، سؤال أهل العلم، لذلك هذا الأعرابي أخذ هذه الوسيلة السؤال، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: خبرني يا رسول الله ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد عبادة، والعبادة الأقوال والأفعال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، ودل عليها الدليل. وتعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا. فالمسلم لا بد يتعلم كيف يعبد الله، يتعلم ويتعرف على العبادات حتى يتعبد الله عز وجل، وكذلك أيضا يتعلم الشرك حتى لا يشرك بالله عز وجل، يتعلم التوحيد ويتعلم أيضا ضد التوحيد الشرك، الشرك صرف عبادة هي لله عز وجل يصرفها لغيره، يشرك مع الله عز وجل أحدا آخر فيما هو من خصائص الله عز وجل، فيشرك غيره من المخلوقات شرك بأنواعه، يعبد أو يزيد في الطاعة ليراه الناس هذا شرك، شرك أصغر، وهكذا أنواع الشرك. يتعلم المسلم العبادة يتعلم أيضا الشرك، تقيم الصلاة، تؤدي الصلوات الخمس المفروضة بشروطها وأركانها وواجباتها، تؤتي الزكاة أيضا إذا كنت من الأغنياء الذين تجب عليهم الزكاة، آتي الزكاة، تعرف الزكاة وتعرف ماذا عليك، تصل الرحم، هذا هو الشاهد. ذكر صلة الرحم مما يقرب من الجنة ويباعد من النار، صلة الرحم، تواصل مع الرحم، الإحسان للأرحام، السؤال عن الأرحام، الاتصال بالأرحام سبب لدخول الجنة، يقرب من الجنة ويباعدك من النار أيضا. إذن صلة الرحم باب عظيم لمن أراد الجنة، ومن أراد النجاة من النار أيضا يصل أرحامه. وقطيعة الرحم ضد هذا الشيء، قطيعة الرحم يقرب إلى النار، يقرب إلى النار، وهكذا أيضا يباعد من الجنة قطيعة الرحم ضد الصلة. فالمسلم يختار والعاقل يعرف ماذا يختار، فلابد من صلة الرحم. نجدد بعد أن نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا وهذه النصائح، نبدأ العمل، نبدأ نراجع من أرحامي، ما رأيته من زمان، ما تواصلت معه من زمان، من أعمامي، من أخوالي، من خالاتي، من عماتي، من أبناء العم، أبناء الخال، ولا كلهم أرحام، يتواصل معهم، يتصل بهم، يزورهم، هذا كله طريق للجنة، يقرب إلى الجنة ويباعد من النار. وهذا الذي نحن أصلا نريده من حضور المجالس وتعلم العلم وعبادة الله عز وجل. ماذا نريد إذا نعبد الله عز وجل ونوحده ونحضر مجالس العلم ونرفع الجهل عن أنفسنا في مسائل الدين، ونريد الأجر والثواب من حضور مجالس العلم في المساجد؟ كل هذا لماذا؟ للجنة، لأننا نريد نتقرب إلى الجنة، نريد نبتعد عن النار، لأن في النهاية بعد الموت ما في جنة أو نار، ما في شيء ثالث، كلنا يريد الجنة. طيب لابد نعمل للجنة، نعمل للجنة. ومن أهم الأسباب الذي يقرب إلى الجنة صلة الأرحم، صلة الرحم، لابد أن نجتهد ونراجع أنفسنا ونبدأ من اليوم، من الغد نبدأ نعرف أرحامنا ونتواصل معهم ونسأل عنهم، ولا بالتلفون، السلام عليكم، إيش حالك أمي، إن شاء الله بخير، أنت وصلت رحمك الآن ما قطعت، أما العم أو الخال أو الجد أو الجد مر عليك شهور أو سنوات ما تعرف عنهم شيء ولا تتواصل معهم، هذا من القطيعة، هذا من الإثم العظيم. ولو صليت ولو صمت ولو فعلت الخير، أنت عندك إثم عظيم، كبيرة من الكبائر قطع الأرحام. فنريد نتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومن العمل الصالح صلة الرحم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك.
فذلك لك. هذا حديث صحيح في الصحيحين، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وفيه هذا الحديث أيضا ما يتعلق بالرحم ووجوب صلة الرحم، وأيضا عقوبة من يقطع أرحامه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه، فلما فرغ منه قضاه وأتمه عز وجل قامت الرحم، قامت الرحم مما خلق الله عز وجل الرحم، قامت الرحم، قامت تريد أن تتكلم مع خالقها عز وجل. فقال الله عز وجل: مه، مه اسم فعل معناه الزجر، أي أكفف، أكفف يا رحم، أكفف. مه هذه من كلام العرب، من كلام العرب ومن أساليب العرب في اللغة، اسم فعل معناه الزجر. مه يوم تقول مثلا حي على الصلاة، حي بعد اسم نفس الشيء، اسم فعل معناه تعال، حي على الصلاة، هذه حي اسم فعل في لغة العرب، في أسماء أفعال، فمه من أسماء الأفعال، ومعناها عند العرب الزجر، زجرها الله عز وجل لما قامت الرحم وأذن لها بالكلام. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، مقام العائذ يعني المعتصم المستجير، المستجير بك يا رب من القطيعة، أستجير بك يا رب وأعتصم بك من القطيعة، من القطيعة. قال الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك، أن أصل من وصلك. قال، قال الله عز وجل، إذن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وتكلم سبحانه وتعالى بالقرآن وبالكتب السابقة، كلها كلام الله عز وجل. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه تكلم سبحانه وتعالى، إذن من صفات الله عز وجل الكلام، الكلام، لأنه أثبت سبحانه وتعالى لنفسه صفة الكلام. قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع القرآن كلام الله عز وجل. هكذا أدلة كثيرة، ومنها الأحاديث التي جاءت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذا الحديث، والحديث متفق عليه في الصحيحين من أصح الأحاديث، وهنا قال: قال الله. فالله عز وجل من صفاته الكلام، لكن هذه الصفة لا تشبه كلام المخلوقين، لا تشبه كلام المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنثبت الصفات لله عز وجل كما جاءت. لذلك الصحابة رضي الله عنهم سمعوا القرآن، ما أحد منهم تكلم، يفهمون يفهمون أن الله عز وجل من صفاته الكلام، من صفاته أن له وجه له يد، وهكذا صفات كثيرة جاءت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، الصحابة مشوها مروها كما هي، فهموها على حقيقتها ولا سألوا كيف يضحك، كيف هي يده، كيف ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، ما كانوا يسألون لأن عرب وفاهمين ويعرفون الكلام على ظاهره وخلاص ويعتقدونه، ولا يسألون ولا يشغبون على الناس ولا يتدخلون بشيء ما يعنيهم، يفهمون ويعتقدون ظاهر النصوص على حقيقتها ويؤمنون بها. ما حد منهم قال لا، قال هذه معناها اليد معناها القدرة، لا الكلام هنا هو ليس هو تكلم، لا تكلم جبريل، ليس هو، يؤولون لكن الكلام واضح وصريح. فنثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه من الأسماء والصفات، وهكذا ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا قال الله ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، أن أصل من وصلك، الصلة يعني بالخير والرضا والإعانة على كل مطلوب، هذه من الله عز وجل. فالذي يصل رحمه الله عز وجل يعينه بالخير ويرضى عنه ويعطيه كل مطلوب يريده، كل مطلوب محبوب يعينه عليه سبحانه وتعالى، لأنه وصل رحمه، وصل الرحم. قال وأقطع من قطعك، أيضا أقطعه عن الخير وعن الرضا وعن الإعانة وعن كل مطلوب محبوب، هكذا قال العلماء في الشرح. الآن فضل صلة الرحم والترغيب في صلة الرحم والفائدة من صلة الرحم، الله عز وجل يصلك بالخير، يرضى عنك، يعينك على كل مطلوب محبوب. أما القطيعة يقطع عنك الخير والرضا، لا يعينك على كل مطلوب محبوب تريدها أنت، لأنك قطعت الرحم، الجزاء من جنس العمل. قالت بلى، خلاص رضيت الرحم، ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، بلى يا رب. قال فذلك لك، خلاص أصل من وصلك وأقطع من قطعك، لك هذا الأمر. إذن لابد من العناية بصلة الرحم، وأن صلة الرحم من أسباب رحمة الله عز وجل، كلنا يريد رحمة الله عز وجل، كلنا يريد رحمة الله عز وجل، ومن أسباب إدراك هذه الرحمة من الله صلة الرحم، فلابد من العناية. قال آخر الحديث ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فقرن قطع الأرحام بالفساد بالأرض، مما يدل على خطورة هذا الإثم العظيم قطيعة الرحم. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قالوا فلعلكم إن أعرضتم عن كتاب الله وسنة نبيه أن تعصوا الله في الأرض فتكفروا به وتسفكوا الدماء وتقطعوا أرحامكم. شوف تفسير الآية، هل عسيتم إن توليتم أعرضتم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تفسدوا في الأرض، تعصوا الله في الأرض فتكفروا به، وهو أعظم أنواع الفساد، وتسفكوا الدماء وتقطعوا أرحامكم. فهذا يدل على أن قطع الأرحام من كبائر الذنوب، لأنها جاءت في سياق الآيات مع الفساد في الأرض، فعلينا أن نحذر من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال فبدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قد قال: قد حسرك من قد أعطيته.
أحسنت. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، ولكن في هذا سند هذا الأثر فيه شخص مدلس، يعني ضعيف الحديث، ضعيف الحديث، فالأثر ضعيف الإسناد قال العلماء. ويقول البخاري: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد، عن أبي سعد وهو سعيد ابن المرزبان، هكذا اسمه، مدلس ضعيف، ذكرت اسمه لأنه سبب ضعف هذا الأثر عن أبي سعد، عن أبي سعد هو سعيد ابن المرزبان هكذا اسمه، مدلس ضعيف، عن محمد بن أبي موسى أيضا مجهول. إذن في السند راويان ضعيفان هو السبب. يروي عن ابن عباس قال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الآية واضحة تأمر بصلة الأقارب من جهة الأم والأب، هنا المراد بها في الآية، وكذلك الإحسان إلى المسكين وابن السبيل المسافر الذي انقطعت به السبل، الإحسان إليه وإعطائه من الزكاة. الآية واضحة، لكن هو الأثر، قول ابن عباس قال: بدأ فأمره بأوجب الحقوق، بدأ فأمره بأوجب الحقوق، دله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. هذا قول ابن عباس، هو الذي سنده ضعيف، فقال: وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، يعني علم الإنسان، الله عز وجل علم الإنسان إذا ما عنده شيء. فقالوا: أما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة، هكذا قال، كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. فهذا الكلام الذي جاء عدهم، يعني وعدهم حسنا، عدة حسنة يعني وعد حسن من الله عز وجل. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، يا محمد قل لهم قولا سهلا ويسيرا. ثم قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك، تفسير ابن عباس رضي الله عنه، لكن السند فيه ضعف، ولو أن هذا التفسير هو ما عليه المفسرون في القرآن، تفسير لهذه الآيات التي تتعلق بالأرحام والأقارب، فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد لا يجد عندك شيئا، محسورا يعني مكشوفا، انتهى خلاص، أنت أنفقت كل ما بيدك، ما بقى عندك شيء، الناس تعودوا يأخذون منك زكاة، يأخذون صدقة، أنت أنفقت كل شيء، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، يأتونك يريدون ما عندك شيء، الحساب مكشوف، هذا معنى محسورا يعني مكشوفا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. المهم الآية هي كلها تتعلق بالصدقات على ذوي الأرحام والأقارب، وآتي ذا القربى حقه، حقه من جهة الصلة والإنفاق عليه، هذا هو المراد من هذا الأثر، لكن الأثر لا يصح، لكن هذا الأثر لا يصح. بقيت 5 دقائق عن الأذان، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.